الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد المستعان قدس الله نفسه قد ذكر في تعليقته على ما جاء في تعليقته من أن مدعي الباب المسموم دعواه، وأما مدعي الغنى فلا يكون مسموعا. وقد علل ذلك بأن مدعي الفاقر بالتحليل يرجع إلى استصحاب بقاء الفاقر أو استصحاب عدم الغناء. وقد ذكر في وجه ذلك أن الحالة السابقة في كل إنسان هي الفقر، ومعنى الفاقر عدم الغناء، الفاقر يرجع على عدم الغناء ولا أقل من حين ولادته، فإن المولود من حين ولادته لا مال له ولا يكون غنيا، فهو فقير. فمن أجل ذلك إذا ادعى الفقر فبالتحليل يرجع إلى استصحاب بقاء الحالة السابقة وهو عدم الغنى أو الفقر، بينما إذا ادعى الغنى فلا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقائه، لأن الغنى مسبوق بالعدم. هكذا موجود في تعليقته، ولكن للمناقشة فيه مجال. أولا، أن الفاقر عنوان وجودي وليس عنوانا عدميا. الفاقر ليس بمعنى عدم الغنى، الفاقر أمر وجودي وهو الحاجة، الفقير هو المحتاج، والغني لا يكون محتاجا. فالغنى كما أن الغنى أمر وجودي فكذلك الفقير. وعلى هذا فلا يستق عنوان الفقير على المولود، على المولود لا يستق عنوان الفقير مع وجود الأم والأب، أو وجود الأم فقط لا يستق عليه عنوان الفقير. فإذا ليست حالة السابقة لكل إنسان هو الفاقر ولو من حين ولادته، فإن المولود من حين ولادته لا يستق عليه عنوان الفقر، عنوان الفاقر لا يستق عليه. وعما دعوى الفاقر بعد السنين، بعد 20 سنة أو أكثر، دعوى الفاقر فلا يمكن الرجوع إلى الحالة السابقة وهو الفقر. لو سلمنا أن المولود فقير من حين ولادته، إذ لا شبهة في أن هذا الفاقر قد انقضى في طول هذه الفترة ولو في سنة واحدة، فإن المكلف إذا كان عنده مؤونة سنة فهو غني في هذه السنة. فإذا انقضت الحالة السابقة وهي الفقر، ولا أقل من الإطمئنان والوثوق بالانقضاء، ومع الاطمئنان والوثوق بالانقضاء لا يجري الاستصحاب. فإن الاطمئنان حجة عقلائية مانع عن جريان الاستصحاب. فإذن الاطمئنان والوثوق بانقضاء الحالة السابقة مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب بقاء الفقر. فالنتيجة أن ما جاء في تقرير بحث سيد الأستاذ قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة، حيا كان أم ميتا. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل قد ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، كأنه يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان الفقير حيا أم كان ميتا. ويمكن الاستدلال على ذلك بالآية الكريمة، فإن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، فإن نسق الآية المباركة سياق الآية المباركة يختلف. فإن في صدر الآية قال إنما الصدقات للفقراء، إن ملكٌ للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذا أعطى الزكاة لهم فهم يملكون للزكاة. ثم بدل هذا السياق بسياق آخر وفي الرقاب والعارمين، وفي الرقاب ليس هنا تمليك، فإنه يشتري من الزكاة العبيد ويجعلها حرا، أو يشتري الإماء ويجعلها حرا. يشتري العبد من الزكاة أو الأمر بالزكاة ثم يعتقها، يعتق العبد والأمر. هذا ليس ملكا بل هو مصرف، فإن الرقاب مصرف للزكاة، وكذلك الغارمين، فإن الغارمين عطف على الرقاب. مراد من الغارمين المديونين. فإن الدين إذا كان على الفقير فيجوز أن يؤدي دينه من الزكاة، أن يصرف الزكاة في أداء دينه، لا مانع من ذلك. أو يحتسب دينه من الزكاة، كما إذا فرزنا أن المالك هو الدائن، هو يطلب من الفقير، فيجوز للدائن أن يحتسب دينه من زكاة ماله، ويبرأ ذمته بالزكاة ويحتسب من الزكاة فإن عنوان المصرف يصدق عليه أيضا، فالمصرف لا يختص بما أدى دين الفقير من الزكاة، سواء أدى دينه من الزكاة خارجا أو يحتسب دينه من الزكاة فإذا هذه الآية المباركة تدل على احتساب دين الفقير من الزكاة، كما يدل على جواز أداء دين الفقير من الزكاة فإن الفقير أداء الدين مصرف للزكاة، لذا في هاتين الجملتين الزكاة مصرف لا أنها ملك، لا يملك الفقير يؤدي دينه من الزكاة أو يشتري عبدا بالزكاة يقوم بعتقه. وأما الروايات فإذا هنا روايات تدل على جواز أداء دين الفقير من الزكاة أو احتسابه من الزكاة. منها صحيحة عبد الرحمن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف عازل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، يعني بالسؤال، هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم، فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنه يجوز دين الفقير من الزكاة. نعم، يأتي بحثه إذا كان دينه في معصية، هل يجوز أداؤه من الزكاة أو لا يجوز؟ فهو أمر آخر، سوف يأتي الكلام فيه. ومنها موثقة زرع عن موثقة سمعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرز من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاسه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحسب بها أو يحتسب بها. فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاسه بشيء من الزكاة، فإن هذه الموثقة تدل على التفصيل بين ما إذا كان الفقير قادرا على أداء الدين ولو ببين ولو ببين بعد أن تعت بيته وبعد أساس بيته وبعد مؤونته كما إذا قال عنده فرس وهو بحاجة إليه ولكن يبيعه لأداء دينه إذا كان قادرا على أداء دينه ولو ببعض بيع بعض متاع بيته وأساسه وبعض ما يحتاج إليه فإن كان ذلك فيجوز له إعطاء الزكاة مقاصدة بأن يفرض الزكاة ملكا له ثم يأخذ هذا الزكاة مقاصدة عن الدين حتى يبرأ ذمته وأما إذا لم يكن قادرا على الوفاء بأن لا يكون له أساس بأساس البيت يبيع بعضها أو ليس عنده شيء يبيع حتى يفي دينه فهو بائس ومسكين ففي مثل ذلك لا يجوز له المقاصة بل يعطي من الزكاة ولا تجوز المقاصة باعتبار أن بالنسبة إلى الدين فالنظرة إلى الميسرة وأما بالنسبة إلى الفقر فيعطي من الزكاة له بدون المقاصة وكيفما كان فهذه الموثقة أيضا تدل على جواز أداء الدين الفقير من الزكاة ويحتسابه وكذا جواز احتساب دين الفقير من الزكاة يدل على ذلك ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد حمل الأمر بإعطاء الزكاة والنهي عن المقاصة الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة ولكن الظاهر هذا بحاجة إلى قرينة فإن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة ورفع اليد عن هذا الظهور وحمله على الاستحباب بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام فلا مانع من الأخذ بظاهره هذه الروايات وأنه يجب عليه إعطاء الزكاة ولا يجوز له المقاصة غير جاهزة وعليه أن ينظر إلى الميسرة بمقتضى الآية الكريمة ولا يجوز له المطالبة بالدين فالنتيجة أن هذه الروايات تدل على جواز أداء دين الفقير من الزكاة أو احتسابه من الزكاة وإنما الكلام في أن الآية الكريمة والروايات دليل على أن الدين سواء كان مثليا أم كان قيميا يجوز أداؤه من الزكاة وهذا ينافي ما ذكرناه إنه لا يجوز تبديل الزكاة بجنس آخر، لا يجوز ذلك إلا في الغلات الأربع، يجوز تبديل الزكاة بالنقدين فقط. وفي زكاة النقدين يجوز تبديل أحد النقدين بالنقد آخر، وأما بجنس آخر لا يجوز. ولكن مقتضى إطلاق الآية الكريمة والروايات فيجوز أداء الدين من الزكاة سواء كان الدين قيميا أم مثليا، يجوز ذلك. فإذن هل تكون الآية الكريمة والروايات منافية لتلك الروايات أو تكون مقيدة لإطلاقها؟ نتكلم فيه.